بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد تحدثنا في السيرة النبوية على نجاح الهجرة من مكة إلى المدينة والخطوات التي اتخذت للوصول إلى بغية النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. واليوم سنتحدث على دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم تشييد المسجد ودور المسجد في هذه الدعوة الإسلامية. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واستقبله أهل المدينة. بعد ذلك عرفنا بأنه قد أسس أول مسجد، وهو مسجد قباء الذي يعرف اليوم بمسجد القبلتين، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أخواله من بني النجار، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة عليه الصلاة والسلام راكبا، فأدركته الجمعة في الطريق في ديار بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. وكانت هذه في ذلك المكان أول جمعة في الإسلام. ثم ركب عليه الصلاة والسلام راحلته، فسار يمشي معه الناس حتى بركت الناقة عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أن صار بين أهل المدينة شد وجذب حول من يريد أن يكون مضيفا للنبي عليه الصلاة والسلام لينال شرف ضيافته صلى الله عليه وآله وسلم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا زمام الناقة بقوله اتركوها فإنها أو دعوها فإنها مأمورة. فبركت هذه الناقة في مكان لغلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة، فحين بركت تلك الناقة قال عليه الصلاة والسلام: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب هذا المكان اللي هو المكان الذي بني فيه المسجد، فساومهم على شراء تلك القطعة من الأرض، إلا أنهم أبوا إلا أن يعطوها النبي عليه الصلاة والسلام هبة، ولكنه لم يرضى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يدفع لهم قيمتها. ثم وجد عليه الصلاة والسلام أن أقرب دار لهذا المكان الذي سوف يكون فيه المسجد وسوف يكون فيه كذلك حجراته عليه الصلاة والسلام وزوجاته الطاهرات رضي الله عنهن أجمعين، رأى أن أقرب مكان لهذا المسجد هو دار أبي أيوب رضي الله عنه، فأقبل يسير حتى نزل جانب ذلك الدار المبارك الذي ضم أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أي دار أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فانطلق مسرعا ليأخذ ما لأغراض النبي عليه الصلاة والسلام ليودعها إلى بيته. وقد ذكرت السير أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي أيوب أن يسكنه أرضية ذلك الدار، وأن يبقى هو وزوجته، لأنه لم يكن لديه أبناء، أن يبقى أبو أيوب وزوجته في الدور الآخر. ولكن أبو أيوب يحكي ما حدث له في تلك الليلة فيقول: لقد انكسر جب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها المكان الذي قد انكسر فيه ذلك الجب حتى لا ينزل شيئا من ذلك الوعاء، لا ينزل شيئا من السائل الذي كان في ذلك الوعاء على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أسفل الدار. ثم لما أصبحوا أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له حاله، ويابى إلا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي في رأس ذلك الدار وأبو أيوب وزوجته في أسفله. فأول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال عندما دخل المدينة بناء المسجد في المكان الذي عرفنا بأنه قد اشتراه من الغلامين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتعاون في بناء مسجد في ذلك في تلك المدينة المعروفة اليوم بالمدينة المنورة. فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يتعاونون في بناء المسجد، فصفوا النخيل قبلة المسجد وجعلوا يعني جوانبه أو أركانه من حجارة، ثم جعلوا ينقلون الصخر والطين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعينهم في ذلك، وكانوا ينشدون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، حتى تم بناء ذلك المسجد الذي هو اليوم يعرف ويسمى بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جدد كثيرا في زمن عمر ثم في الأزمان التي بعدهم حتى في زمننا اليوم قد قامت به المملكة السعودية وشيدته أعظم تشييد. ثم تحدث صاحب السيرة النبوية حول دور المسجد، إذن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان همه الأول تشييد مسجدا في هذا المكان، فما هو دور المسجد الذي قد كان هو أول أول الدور التي يجتمع فيها المسلمون، وما هو دور المسجد الذي اليوم يعتبر يضم المسلمين في كل يوم 5 مرات يجتمعون فيه. فأما دور المسجد الذي يعتبر أساس العبادة في الشريعة الإسلامية، أولا أنه مكانا لإقامة الصلاة، فتقام الصلاة 5 مرات في هذا المكان، كما أن المسجد قد كان ولا يزال هو منبر للتعليم والتثقيف، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ويسمعون منه ويتحلقون حوله ليسمعوا كل ما جد من أخبار الوحي وما نزل عليه الصلاة والسلام من أمور التشريع، اللي هو أولا من دور المسجد في الشريعة الإسلامية أنه مكان لإقامة الصلاة كذلك للتعليم. ثانيا أن المسجد يأوي الضعفاء والفقراء كذلك العزاب الذين لا مأوى لهم، والغالب من أولئك أنهم المهاجرين الذين هاجروا وتركوا أوطانهم وتركوا ممتلكاتهم وتركوا أهلهم فلم يجدوا مكانا إلا هذا المسجد، كذلك كان المسجد مأوى لجماعة يسمون بأهل الصفة الذين آثروا البقاء في المسجد والعبادة والاستماع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا من أدوار المسجد أنه مكانا لاستقبال الوفود والرسل، لأن في ذلك الوقت لم تكن هناك بنايات مشيدة حتى يستطيع رئيس الدولة أو رئيس المدينة أن يستقبل فيها الوفود، فقد كان عليه الصلاة والسلام ليس له مكان إلا هذا المكان وهو المسجد، فقد كان المسجد مكاناً لاستقبال الوفود الذين يأتون من جميع أقطار الأرض من المناطق المجاورة للمدينة في الأول، ثم من المناطق الشاسعة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يستمعوا منه ولكي يكونوا بعد ذلك سفراء إلى أقوامهم. كذلك يستقبل في هذا المكان النبي عليه الصلاة والسلام الرسل الذين يأتون من الملوك الذين يأتون من الأمراء ليسمع منهم، ثم يرسل إليهم بخطاب جواب. من أدوار المسجد أنه يعالج فيه المرضى ويضمد فيه للجرحى الذين يأتون بهم من الغزوات ومن السرايا التي يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان المسجد مكانا لعلاج المرضى وتضميد الجرحى. كذلك كان من أدوار المسجد أنها تعقد فيه السرايا والبعوث، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجتمع بالقادة فإنه يجتمع بهم في هذا المسجد فيخططون المخططات التي ينجحون بها في فتح المدن، كذلك للسرايا التي يذهبون بها ليزعزعوا عروش المشركين الذين قد أخرجوهم من ديارهم. إذن أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة هو بناء المسجد لما له من الدور العظيم كما عرفنا به. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمؤاخاة بين المسلمين، كما ذكرنا أن المهاجرين هاجروا من بلادهم وبعضهم قد كان ذو سعة من المال، ولكنه آثر أن يلحق بالنبي الكريم هذا لينجو بدينه من الفتنة التي كانت في مكة، ولم يجد هناك في المدينة من يؤسيه لا بدار ولا بمأوى ولا بمال، فلذا النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين هؤلاء الفقراء الذين آثروا اتباعه على ملاذ الدنيا في مكة، آخاهم مع الأنصار الذين استقبلوهم بصدر الرحب وبفرح وسرور، بل وإنهم قد قاسموهم اللقمة. فقد وردت عن الأنصار آثار لولا أنها يعني وصلتنا بأسانيد صحاح لقلنا هذا من نسج الخيال، فقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين مجموعة، ثم سوف نذكر الآثار التي تتحدث عنها. فأخبرت أم العلاء امرأة من نساء الأنصار أنها بايعت النبي عليه الصلاة والسلام وتتحدث عن عثمان بن مضعون وأنه كان نصيبهم في سكناه، أي أن هؤلاء القوم قد يعني أوكل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل أخاهم عثمان بن مضعون، بل أن الأنصار طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم بينهم وبين أخوانهم المهاجرين الزرع والنخل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا يا نبي الله وبينهم النخل، يعني نخلهم هذا الذي في بساتينهم والذي يثمرونه كل سنة، يؤثرون إخوانهم هؤلاء على أن يقتسموهم الثمر، بل ربما يقتسمونهم أصل الشيء. فقال عليه الصلاة والسلام لما طلب الأنصار منه ذلك قال لا، وإنما قال لهم أنكم تكفونهم المؤونة ويشاركونكم في الثمر، يعني أن المهاجرين سوف يساعدوهم أو سوف يقومون بعمل الفلاحة وعمل الزراعة وعمل التأبير ثم يتقاسمون الثمر الذي يعود على المسلمين سواء الأنصار أو المهاجرين. فقال الأنصار إذن نسمع ونطيع. وقد جاء من الأخبار التي نتحدث عنها وما يتحدث عنه أهل السير عن عبد الرحمن بن عوف وما كان بينه وبين الرجل الذي آخى بينه النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار وهو سعد بن الربيع، إنه قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف أنني من أكثر الأنصار مالا، فمالي هذا سأقسمه نصفين بيني وبينك، ولي امرأتان انظر أيهما تعجبك أطلقها فتتزوجها. ولكن عبد الرحمن بن عوف قد قابلت تلك ذلك العرض السخي من هذا الرجل الرفيع بالشكر، قال له بارك الله لك في مالك وفي أهلك، وإنما دلني على السوق. كان رضي الله عنه رجلا مباركا، قد ذهب إلى السوق ما هي إلا أشهر فإذا به يعود على النبي عليه الصلاة والسلام وبه أثر صفرة، يعني كأنه يستخدمون شيئا من الأمور على أجسادهم ليظهر بأن الرجل قريب عهد بزواج. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مهيم، يعني ما أخبارك وما؟ قال تزوجت. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب. وإن شاء الله الرجل الذي لم يكن لديه شيء كان معدوما، فإذا به يعطي هذه المرأة التي تزوجها ذهبا ليس أي شيء. وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين بعضهم بعض، كذلك آخى بين الأنصار. لكن نريد أن نعرف ما هدف المؤاخاة، كما عرفنا أن هناك دور للمسجد الذي بادر النبي أول ما دخل المدينة بأن يكون ذلك المكان مسجد. فما هو هدف المؤاخاة؟ طبعاً هدف المؤاخاة كما ذكرنا أولاً هو المواساة بين المهاجرين والأنصار، مما لحق بالمهاجرين من أذى واضطهاد وأخذ مال ولربما تقطيع أرحام. فلذا هناك مواساة من الذين سوف يؤاخونهم من الأنصار. كذلك من الأمور التي كان التوارث بينهم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن هذه المؤاخاة كان من ضمن الأشياء كان توارث بين المهاجرين والأنصار. فعن ابن عباس قال كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة يرث المهاجري الأنصاري، يعني إذا مات الأنصاري فإن المهاجري يرثه والعكس كذلك، وليس هناك رحم بينهم، حتى نسخ ذلك الحكم بقول الحق سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فبعد ذلك نسخ التوارث بين الأنصار والمهاجرين بهذه الآية الكريمة. النبي عليه الصلاة والسلام الآن شيد مسجدا آخى بين الصحابة، رضى أهل ذلك المكان المدينة الشريفة المنورة، رضوا بأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، كما أنهم رضوا بأن يكون هو مخلصهم من الأوثان والشرك والخزعبلات التي كانوا يعبدونها. فلذا أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد المسجد وبعد المؤاخاة أنه عمل على وثيقة تحالف بين المسلمين بعضهم بعضا وبين المسلمين كذلك والأطياف الأخرى التي في المدينة. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة يسكنها ثلاثة أصناف: المسلمون الذين قد أرسل إليهم البعوث وأسلموا وانتشر الإسلام في بيوتهم، الطائفة الأخرى وهم اليهود، واليهود في المدينة تعتبر يعني لها ثقلها، وهم ثلاث قبائل: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قنيقاع، والطائفة الثالثة وهم المشركون الذين لا يزالون على دين آبائهم الذي ورثوه. فإذا لدينا ثلاث طوائف، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام هناك وثيقة بين هذه الطوائف حتى تقوم دولة. وحتى يعرف كل حدوده. فخلاصة تلك الوثيقة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين المهاجرين والأنصار وبين اليهود، أولا أن المسلمين من المهاجرين والأنصار أمة واحدة من دون الناس. الأمر الثاني يعني أن المسلمين والمهاجرين كيان، يعني كيان يقوم بنفسه. الأمر الثاني أن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم هؤلاء المتقين المؤمنين أيديهم جميعا ولو كان واحدا منهم، يعني هم يعني كيان واحد، وأنهم سيأخذون على يد المعتدي ولو كان هذا منهم. الأمر الثالث، لا يقتل مؤمن في كافر، يعني لو أن هناك مؤمن أخطأ فقتل كافرا فإنه لا يأتي مؤمن ويقتل هذا المؤمن، ولا ينصر كذلك كافرا على مؤمن. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، المسلمون يوالي بعضهم بعضا دون الطوائف الأخرى. كذلك من ما ورد في هذه الوثيقة أنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله وآمن باليوم الآخر أن ينصر إنسان أحدث خطأ أو أحدث جرما في هذا المكان لي المدينة، أو لا يجوز له كذلك أن يؤويه، وأن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. كذلك مما ورد في هذه الوثيقة أن مرد الأمر إلى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله، وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. كذلك وأن على اليهود نفقتهم، على المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، يعني لما يأتي أحد يغير على المدينة فإذا على كل أهل سكان هذه المدينة أن يتعاونوا، أن ينفقوا بعضهم مع بعض، أن يتعاونوا على صد ورد أي هجوم غاشم على المدينة لأنهم سكانها. كذلك مما ورد في هذه الصحيفة إنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، حدثنا عنه، هذا من ضمن الأمور التي لابد على جميع الأطياف في هذه المدينة أن يتعاونوا جميعا لرد أي عدوان، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن اللي هو في المدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه يعني أكثر الأمور التي جاءت في الصحيفة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كانت تعتبر وثيقة عهد، وثيقة معاهدة، لا يجوز لأي طرف من تلك الأطراف أن يخرم ذلك العهد، وأن من قام بنقض شيئا من هذه المعاهدة فإن الأطياف الأخرى أو الكيانات الأخرى عليها أن تقوم برده إما بالقول وإما بتغريمه وإما بحربه، ولربما يصل إلى خروجه من المدينة كما حدث في إخلال بني النضير بهذه الوثيقة، ومن بعدهم كذلك بني قاع، والذي سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في دروس لاحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.